أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في المعارضة التي أقامها منكر الوجود الذهني. نحن ذكرنا فيما سبق في ما تقدم الدليل على الوجود الذهني، وبينا الخلل في ذلك الدليل. منكر الوجود الذهني ذكر معارضة، ممكن تحسب دليل، ممكن تحسب دليلين، كما يقول البعض أنه هناك دليلان عارض بهما منكر الوجود الذهني لمن قال بالوجود الذهني. أجملهما المصنف في جملة أنه لا يكون الذهن حارا ولا باردا، ولا اجتماع المتضادات بالذهن، بمعنى أنه المعارض المنكر للوجود الذهني استدل بهذا الشكل، قال: لو كان للأشياء وجود في الذهن، طب لزم أن يتصف الذهن بكل تلك الأشياء. القائل بالوجود الذهني قال بأن للأشياء وجودان، وجود خارجي ووجود ذهني. المنكر قال: لو كان للأشياء وجود في الذهن لزم أن يتصف الذهن بصفات تلك الأشياء، أو أن تلك الأشياء تؤثر في الذهن، من قبيل قال الحرارة والبرودة. لو كانت الحرارة والبرودة حاصلة في الذهن يلزم أن يكون الذهن حارا ويكون باردا، يكون أسودا ويكون أبيضا، يكون مستقيما ويكون معوجا أو منحنيا، يكون فردا أو يكون زوجا. هذه كلها الأمور إذا حصلت في الذهن توجب الاتصاف للذهن بهذه الأمور التي تحصل فيه. وكذلك هذه كثير من هذه الأمور التي تحصل هي متضادة، فيلزم من القول بالوجود الذهني اجتماع المتضادات. اجتماع المتضادات تكون في الذهن، فإذا بما أنه لا الحرارة والبرودة تحصل في الذهن، نحن حينما نعلم بالحرارة والبرودة لا تحصل عندنا حرارة أو برودة، ولا أن المتضادات يجتمعان، من المحال اجتماع الضدين، فإذا القول بالوجود الذهني باطل وليس بصحيح، والقائل بالوجود الذهني يلزمه هذه الأمور، تلزمه أما القول باجتماع المتضادات أو أن الذهن على سبيل المثال في الحرارة والبرودة يلزم أن يكون حارا ويكون باردا. هذه المعارضة التي أشار إليها المصنف في آخر الفصل، أراد أن يرد هذه، يدفع هذه المعارضة، أي بمعنى يرد ما استدل به المنكر للوجود الذهني. طبعا الجواب عن هذه المعارضة كما أجاب نصير الدين الطوسي رحمة الله عليه في التجريد، وكذلك في شرح التجريد، العلامة الحلي ليس في شرح التجريد فقط بل في كثير من كتبه أجاب بهذا الجواب. يقول: أن حصول عين هذه الأشياء في الذهن توجب ما تفضلتم به. يعني لو عين الحرارة حصلت في الذهن توجب التسخين، لو حصلت عين البرودة في الذهن توجب البرودة، ولو حصلت عين الحرارة والبرودة كلاهما في الذهن يلزم اجتماع الضدين، لكن نحن لا نقول بذلك، وإنما الذي يحصل في الذهن يحصل صور وأشباح. بل هذه الصور والأشباح تأتي إلى الذهن وتحصل في الذهن، فلا توجب اتصاف الذهن بصفات تلك الأمور التي تحصل فيه، لأنه نحن لا نقول بأن عينها تأتي إلى الذهن، نحن نقول صورها وأشباحها كما ذكرنا نحن فيما سبق. فالموجب للاتصاف موجب إذا حصلت فيه عين تلك الأشياء، واقع تلك الأشياء، واقع الحرارة، عين الحرارة حينما تحصل في محل توجب تسخين المحل، والبرودة إذا حصلت في محل توجب برودة ذلك المحل، والحرارة والبرودة إذا حصلا في محل يلزم منه اجتماع الحرارة والبرودة في ذلك المحل، وهو اجتماع للضدين وهو محال. نحن لا نقول بأنه عين الحرارة وعين البرودة، وإنما صورة الحرارة وشبح الحرارة كما يذكر المصنف تبعا للعلامة الحلي وتبعا لصاحب التجريد وهو الخواجة نصير الدين الطوسي رحمة الله عليه. أورد طبعا على هذا الكلام وعلى هذا الجواب للعلامة وللخواجة هذا الإيراد، يقول أورد طبعا القوشجي صاحب شرح التجريد، يقول أورد على هذا الكلام، أنتم بينوا لنا أن هذه الصورة الحاصلة من الحرارة في الذهن إما أن تكون هي ماهية الحرارة أو لا. قلتم ما يحصل في الذهن صورة وشبح لا يوجب التسخين ولا يوجب التضاد. نسألكم، هذه الصورة هل هي ماهية الحرارة والبرودة أو شيء آخر؟ إن قلتم بأنه شيء آخر ليست ماهية الحرارة والبرودة، هذا يلزم منه إنكار الوجود الذهني الذي تريدون أن تثبتوه، لأنكم قلتم بأن الوجود الذهني هو أن تكون ماهية الشيء في الذهن بوجود آخر بوجود ذهني. وكما ذكرنا البيت من منظومة السبزواري للشيء غير الكون في الأعيان كون بنفسه لدى الأذهان، شيء واحد وله كونان، كون في الخارج وكون في الذهن. فهنا حينما قلتم بأن هناك صورة، هذه الصورة ما هي أو ليست بما هي؟ إن قلتم ليست بما هي هذا يكون إنكار للوجود الذهني، كما أشرت أنا في الجلسة السابقة في الدرس السابق، قلت أنه في كلمات بعض المتكلمين هناك خلط ما بين بالوجود الذهني بين الشبح وبين الماهية، لأنه في كلماتهم يدعون الماهية ثم يصار إلى القول ماذا بالشبح والصورة. فهنا هذا الإيراد القوشجي أورد هذا الإيراد، قال أن أورد عليهم بأن الصورة الحاصلة التي لا توجب التسخين أو التبريد ولا توجبان التضاد هل هي ماهية أو ليست بماهية؟ إن كانت ماهية، إن كانت ليست بماهية فهو إنكار الوجود الذهني، وإن كانت ماهية فلا ماهية الحرارة أينما حصلت لابد أن تسخن. ماهية الحرارة أينما ما هو الحار؟ هو ما حصلت فيه الحرارة. ما هو البارد؟ هو ما حصل فيه البرودة. ما هو الأسود؟ هو ما حصل فيه السواد. فإذا حصلت الحرارة والبرودة بماهيتها في الذهن لابد أن يكون الذهن حارا وباردا. فأنتم تلتزمون بالصورة والشبح بمعنى أنكم مثلنا تنكرون الوجود الذهني. نحن لا نقول بالوجود الذهني، هذا قول المنكر. قول المنكر يقول نحن نقول كذلك، ما يحصل في الذهن ليس هو ماهية الأشياء الخارجية، وإنما صورها أشباحها، أو على تفسير العلم طبعا الوجود الذهني يكون على أحد الآراء في العلم، لأنه العلم تارة يقال بأنه حصول صورة، وأخرى يقال بأنه نسبة ما بين العالم والعلم، وثالثة يكون هو صفة حقيقية للنفس. هذه ثلاثة آراء في العلم، أحد هذه الاتجاهات الثلاثة هو الصورة الحاصلة. الصورة الحاصلة ما هي وليست بما هي؟ الذين يقولون بالوجود الذهني يقولون هو ما هي، هذه الصورة التي تحصل في الذهن هي ماهية الأشياء. فالماهية تارة تكون بوجود خارجي يكون لها آثار خارجية، تارة تكون بوجود ذهني يكون لها آثار ذهنية. نقول هذا الإشكال يكون وارد عليكم من الذي أورد هذا الإشكال على القول بالوجود الذهني. يرجعون من جديد للإجابة عن هذا الكلام، يقولون أنتم لم تميزوا الماهية الوجود الماهية، نحن نقول بأنه هذه الماهية تحصل بالذهن. ليش أنا أقول هنا خلط بالكلام؟ الآن يريد أن يدفع الإشكال، القجي يذكر هذا الدفع، يريد أن يدفع الإشكال عن القول بالماهية، مع أنه تقدم بأن العلامة وصاحب التجريد قالوا بأن الذي حصل في الذهن ليس هو الماهية، وإنما الذي حصل في الذهن ماذا؟ صورة وشبح. صورة وشبح. الآن دفع هذا الإشكال، يعني أنه بعد ما أورد بأنه هذه الصورة هل هي ماهية أو شبح؟ إن قلتم شبح هذا إنكار للوجود الذهني، إن قلتم ماهية يلزم التسخين والتبريد واجتماع الضدين. هنا أجيب عن هذا الإشكال، لا، أن الماهية أنتم لم تفرقوا ما بين أن الماهية، أو خلينا نقول لوازم الماهية. طبعا الماهية تارة يكون لها لوازم بحسب وجودها الخارجي، وأخرى يكون لها لوازم بحسب وجودها الذهني، وثالثة يكون لها لوازم بقطع النظر عن الوجود الخارجي والذهني، وإنما لوازم ثابتة لها أينما حلت. لازم الماهية، لأنه قد يكون لازم الوجود الخارجي، وقد يكون لازم الوجود الذهني، وقد يعني على سبيل المثال، فإنه لازم ماهية النار وهو الإحراق، الإحراق لازم لماهية النار، هذا لازم لماهية النار لنفس الماهية أو للماهية حال تلبسها بالوجود الخارجي؟ قالوا لا، هذا حال تلبسها بالوجود الخارجي، فهو لازم الوجود الخارجي. ومثلا أن الحرارة في الذهن لازم للنار، بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه كيف النفساني. فهنا الكيف الذي لزم النار في الذهن فهو لازم لوجود الماهية في الذهن، وأخرى لا، يكون اللازم لازم للماهية بماهية من قبيل الإمكان. الماهية سواء كانت في الخارج أو كانت في الذهن فهي ممكنة. الأربعة سواء كانت في الخارج أو كانت في الذهن فهي زوجة. الثلاثة سواء كانت في الذهن أو كانت في الخارج هي فرد مثلا على سبيل المثال. أنتم يقول هذا بالجواب، هذا الإيراد الذي أورد على كلام الأصحاب القول بالوجود الذهني، قالوا نحن نقول بأن الماهية هي التي جاءت إلى الذهن، ولكن بوجود ظلي ليس بالوجود الخارجي. ماهية الحرارة حصلت بنفسها في الذهن لكن ليس بوجودها الخارجي، وإنما بوجود ظلي. هذا الوجود الظلي ليس له آثار الخارج، الإحراق والإضاءة والتسخين وما شاكل ذلك، هذا لازم لماهية النار، لازم لوجودها الخارجي في حال تلبسها بالوجود الخارجي. وما يأتي إلى الذهن هو مجرد ماهية بوجود آخر، بوجود ظلي. هذا الوجود الظلي في الذهن لا يوجب تلك الآثار الخارجية، فلذلك لا يكون الذهن حارا، ولا يكون الذهن باردا، ولا كذلك يكون اجتماع للضدين في الذهن، لأنه الأضداد إنما تكون أضداد في الخارج. أما كما يذكر الكاتبي يقول بأنه النار الكلية في الذهن والبرودة الكلية في الذهن، ليس بينهما تضاد، لأنه
مثل بروجيكتور
يعني هسه هذا الكلام غير تام. هذا الآن نأتي إلى أنتم قلتم بأنه التسخين أو الحرارة والبرودة هذا من أثر الوجود الخارجي ليس من أثر الوجود الذهني، بمعنى أنه لازم للماهية بوجودها الخارجي لا أنه لازم للماهية بوجودها الذهني، ولا أنه لازم للماهية بما هي ماهية. نسل معكم لا بأس، لكن هذا الجواب لا يجتث الإشكال أساسا. نعم يدفع الإشكال في مثل الحرارة والبرودة، يعني للماهيات التي يكون لها وجود خارجي والآثار تكون لازمة لذلك الوجود الخارجي. أما لو كانت هناك آثار تترتب على الماهية بما هي هي، هذه المفروض إذا كانت الماهية تأتي إلى الذهن تأتي معها لوازمها، لابد أن تأتي معها لوازمها. أنتم قلتم الحرارة والبرودة لازم لوجود النار الخارجية، يعني لماهية النار بوجودها الخارجي، نقول لا بأس. الزوجية والفردية لازمة للماهية، لماهية العدد ولماهيته بقطع النظر عن وجودها. الزوجية لازمة بقطع النظر عن الوجود وعن الخارج، عن الوجود الخارجي أو عن الذهن. هذه ماهية الزوجية حينما تأتي إلى الذهن وتحصل في الذهن، لابد أن يكون الذهن ماذا؟ زوج، لأنه الزوجية ما هو؟ وما لابد إذا حصلت فيه الزوجية يكون زوج، إذا حصلت الزوجية في الذهن يكون الذهن زوج، إذا حصلت الفردية في الذهن يكون الذهن فرد، بل أكثر من ذلك. الأمور غير الموجودة في الخارج، المعدومة في الخارج، الممتنعات في الخارج، ولا تقل لي بأنها لها لوازم في الخارج، هي ممتنعات غير موجودة من قبيل شريك الباري. صفات الممتنعات، ها يعني صفة شريك الباري على سبيل المثال، يعني المعدوم شريك الباري معدوم، صفته ماذا؟ ممتنع. شريك الباري معدوم في الخارج ويتصف بالمعدومية، وهو محال، شريك الباري محال يتصف بالمعدومية. هذا إذا حصل في الذهن يعني يحصل الممتنع في الذهن، وإذا حصل الممتنع في الذهن يلزم أن يكون الذهن ممتنعا. هنا كيف تدفع هذا الإشكال؟ هناك قلتم بأنه الحرارة والبرودة لازم لوجود الماهية الخارجي، نحن نأتي لكم بماهيات لها لوازم للماهية بما هي هي وتأتي إلى الذهن، فإذا حصلت في الذهن لابد للذهن أن يتصف بها، لابد أن يتصف بها، فإذن دفعكم للإشكال يدفعه جزئيا، يدفع أن تحصل الآثار الخارجية في الذهن، فيلزم للذهن أن يتصف بصفات الخارج، لكن لم تدفعوا لنا اللوازم الماهية التي تكون للماهية أينما حلت، ها من قبيل الزوجية الفردية أو من قبيل صفات المعدومات كذلك من قبيل الشريك الباري ممتنعون، فإنه يلزم أن يكون كذلك. لذا القجي يقول الذي يحسم مادة الشبهة يريد أن يجيب عن هذا الإشكال، يقول الذي يحسم مادة الشبهة ويقطع دابرها أن نفرق ما بين الحصول والقيام. قيام الشيء بالشيء يوجب اتصاف ذلك الشيء بالذي قام به. قيام الحرارة بالماء يوجب اتصاف الماء ماذا؟ بالحرارة وأن يكون ساخنا. قيام البرودة بالأجسام يوجب برودة الأجسام. قيام السواد بالجدار يوجب ماذا؟ اتصاف الجدار بالأسودية. هذا قيام. إذا قامت الصفة بالموصوف أوجب للموصوف أن يتصف بتلك الصفة، لكن حصول شيء في شيء لا يوجب اتصافه. مثل ماذا؟ يقول من قبيل حصول الأشياء في الزمان والمكان، قلنا لا تتصف بالزمان والمكان. كوني أنا الآن موجود في هذه الغرفة، حاصل في هذا المكان، هل يوجب أن يتصف المكان بي؟ أو أنا الآن موجود في هذا الزمان، هل يوجب للزمان أن يتصف بي؟ يقول إذن ماهيات الأشياء تحصل في الذهن لا تقوم به، تحصل في الذهن. نقول له بعد تفصيل أكثر، يقول أنه نقصد بحصول ماهيات الأشياء بمعنى أن مفهومات هذه الأشياء تحصل في الذهن، ولكن هذا حصول المفاهيم للأشياء في هذه النفس يوجب ماذا؟ يوجب أن تكون لهذه النفس حصلها كيف، وهذا الكيف له أثر كذا وأثر كذا وأثر كذا، فيقوم هذا الكيف بزيد بهذه النفس الإنسانية. فيريد أن يفرق أن المفهوم للأشياء هو حصول لا يوجب الاتصاف، يعني أن الحرارة حصلت في ذهني بمعنى مفهوم الحرارة حصل في ذهني، لكن هذا المفهوم حينما حصل في ذهني أوجب لي علما، فبما أنه أوجب لي علم فهذا العلم هو عرض وهو جزئي وتتصف النفس به، ها؟ فيكون هذا العلم قائم ماذا؟ بهذه النفس الإنسانية. فحتى نحل الإشكال نقول أن الذي يوجب التسخين ويوجب الحرارة والبرودة هو القيام وليس الحصول، وهذه الأشياء إنما تحصل في الذهن. نحن نقول هو الصورة الحاصلة في الذهن، العلم ما هو؟ هو الصورة الحاصلة في الذهن، فالصورة حينما تحصل لا توجب اتصاف الذهن بها، كما أن الأشياء التي تقع في الزمان لا توجب اتصاف الزمان بها، والتي تقع في المكان لا توجب اتصاف المكان بها، كذلك الأمر بالنسبة إلى الذهن. هذا الإشكال، هذا الجواب، هل هو فعلا جواب يقطع دابر الشبهة أو لا يقطع دابر الشبهة؟ نحن هم لا نطيل أكثر من ذلك، وإنما أيضا هذا الجواب أيضا فيه ما فيه. على كل حال نقرأ عبارة المصنف في هذا الفصل. يقول البحث الرابع في الوجود الذهني والحق ثبوته أو ثبوته، يعني الحق ثبوت الوجود الذهني، فإنا نحكم على موضوعات معدومة في الخارج بل ممتنعة بأحكام إيجابية. نحن ذكرنا أنه القوجي أنه بالأحكام الإيجابية قال تارة يراد من حيث الثبوت وأخرى من حيث الإثبات، يعني أن أشياء معدومة تتصف ثبوتا بصفات، هذا من حيث الثبوت، وأخرى لا، نحن نحكم يعني ننشئ حكم لأشياء هي معدومة في الخارج. فهنا ممكن أن تكون، ممكن أن يراد منها اتصاف الأشياء المعدومة بالخارج بصفات، وهذه اتصافة بما أنها لا تتصف بالخارج فلابد أن تتصف بالذهن، فإذن لابد أن يكون لها وجود غير الوجود الخارجي وهو الوجود الذهني. هذا بالنسبة إلى تقرير الثبوتية. تقرير الإثباتية، لا، أنا أحكم على أن هذا الممتنع يمتاز على ذلك الممتنع، على سبيل المثال أنا أحكم عليه بهذا الحكم الإيجابي، حكم إيجابي، هنا أريد بمعنى أنا أنشئ الحكم، يعني أحكم بوقوع النسبة ما بين هذا وهذا، ما بين الموضوع والمحمول، فهنا يكون أيضا يمكن الاستدلال بهذا النحو من الاستدلال والاستدلال الإثباتي إلى الاستدلال الثبوتي. قال بأحكام إيجابية فلا بد من وجود المثبت له ضرورة، سواء كان ثبوتا أو إثباتا، لابد أن يكون الموضوع لابد أن يكون موجود حتى أحكم عليه، وليس خارجي وليس خارجا، بما أنه غير موجود خارجا، الأشياء المعدومة في الخارج أو الممتنعات الموجودة في الخارج، أحكم على بحر من زئبق وجبل من ياقوت وما شاكل ذلك وإنسان بألف رأس بعشرة آلاف يد على سبيل المثال غير موجود بالخارج، ولكن أحكم عليه بأنه هذا الإنسان بعشرة آلاف رأس هو حيوان ناطق مثلا على سبيل المثال، فبما أنه غير موجود في الخارج لابد أن يكون له موطن آخر غير الخارج، فحتى يكون متحقق، وهذا الذي تحقق فيه يكون ماذا؟ يكون الذهن. يقول وليس خارجا فيكون ذهنا، إذا لم يكن متحقق بالخارج وقد حكمنا عليه والحكم عليه يستدعي وجوده حتى أحكم عليه، لأن المحكوم عليه لابد أن يكون حاضرا عند الحاكم، المحكوم عليه لابد أن يكون حاضرا عند الحاكم حتى يحكم عليه، وبما أنه ليس بالخارج حتى يكون حاضرا خارجا عنده، إذن لابد أن يكون حاضرا في الذهن حتى يحكم عليه، وذلك هو المطلوب. نعم. واستدلال المانعين له، يعني استدلال المانعين للوجود الذهني، لا يقولون بالوجود الذهني، بلزوم كون الذهن حارا أو باردا، أو يلزم اجتماع الحرارة والبرودة لو تصورا أو لو تصورا فيجتمع الضدان. طبعا أنا قلت دليلين، يذكر أنه كاتبي على ما في بالي، الكاتب يقول هذا يعني أنه استدلالين يعني معارضتين، دليل أنه يوجب الحرارة والبرودة للذهن ودليل اجتماع المتضادات. يقول باطل، واستدلال المانعين له باطل، يعني استدلال المانعين للقول بالوجود الذهني باطل. لماذا؟ يرحمكم الله، فإن الثابت في الذهن ليس عين الحرارة والبرودة بل مثالهما وصورتهما، وهما لا يوجبان تسخينا وتبريدا وليس بضدين. وإذا كان المثال والصورة يا مولانا بمعنى أنه ليس الماهية هي نفسها وإنما مثال وصورة للأشياء، فهذا إنكار للوجود الذهني، هذا يكون إنكار للوجود الذهني على هذا الشكل. طبعا كلام كثير أنا، لأنه المصنف يختصر وأنا يمكن أطيل أكثر من اللازم بالموضوع، ولكن في هذا يعني في هذه الكلام الذي يسوقه المصنف أخذ ورد وتقريرات متعددة وإشكاليات ودفع ودفع لذلك الدفع، هذا بمقدار ما يتلائم مع سطح هذا الكتاب. في الفصل الخامس في نفي الحال، طبعا مسألة الحال أول ما ذكرت من حيث تاريخ هذه المسألة، أول ما ذكرت ذكرها أبو هاشم من المعتزلة ابن علي الجبائي، وكلاهما شيخ من شيوخ المعتزلة، هو من كبار مشايخ المعتزلة، أبو هاشم من كبير مشايخ المعتزلة، وكذلك والده أبو علي الجبائي أو الجبائي أو هو أيضا من كبار المعتزلة. طبعا أبو هاشم مولود سنة 275 هجرية ومتوفي سنة 321 هجرية. طبعا أبوه خالفه بهذه المسألة كما يذكر الشهرستاني في نهاية الإقدام، يقول والده خالفه بهذه المسألة وقال بها القاضي الباقلاني ونفاها أبو الحسن الأشعري، وقال بها أولا إمام الحرمين الجويني، ثم في آخر عمره أنكر القول بالحال. يعني مجموعة من المعتزلة ومجموعة من الأشاعرة قالوا بالحال بهذا الحال. فالمسألة ابتدأت مع أبي هاشم وجرت وراءه بحث طويل لا طائل منه، وقد قيل بأنه أصلا هو كما نذكر بعد ذلك وننقل بعض العبارات أنه غير مفهوم هذا الموضوع الذي طرح. على كل حال، ما هو المراد من الحال؟ قالوا أن الحال هو واسطة بين الوجود والعدم. يعني ماذا؟ يقولون هو صفة للموجود لا تكون موجودة ولا معدومة. طبعا حتى هذا، هل هذا هو تعريف بالحد أو تعريف بالرسم، أو هل يمكن تعريف الحال أو لا يمكن؟ هذا أيضا فيه بحث. يقول لا يمكن تعريف الحال، يقول مو بديهي أصلا، غير مفهوم الحال، الحال الواقع غير مفهوم. يعني كما يذكر على ما في بالي ينقل ببعض الكتب، يقول أنه مما يقال ولا حقيقة عنده تدنو إلى الأفهام، كالحال عند البهشمي أو طفرة النظامي. يقول هذا ما نعرف شنو يريد منهم، ما هو المراد منهم ما ندري، إنه حقيقة لا تدنو إلى الأفهام، الكلمات العبارات لا تؤدي المعاني، المعاني تتضارب مع العبارات كما يذكر البعض. فإذن هذا ما ذكر من تعريف الحال، هو صفة لموجود لا تكون موجودة ولا تكون معدومة. ما هو المراد من الصفة حتى نفكك التعريف؟ قال صفة، الحال هو صفة للموجود لا تكون موجودة ولا تكون معدومة.
هذا تعريف،
هذا تعريف مذكور في نقد المحصل. بل المراد من الصفة ما لا يعلم ولا يخبر عنه بالاسم. يعني الصفة هنا بخصوصها، مو الصفة بصورة عامة، بعد ذلك أبين يعني أنه، لكن هنا حينما قال أنه المراد منه صفة، المراد من الصفة لا يعلم، لا تعلم ولا يخبر عنها بالاستقلال، لا نستطيع أن نعلمها إلا مع شيء آخر، ولا يمكن أن نخبر عنها إلا أن تتضمن شيئا آخر. هذا هو المراد من الصفة. فلابد من العلم بها والإخبار عنها يكون بتبع الغير لا بالاستقلال، بخلاف الذات. الذات يمكن أن تعلم ويخبر عنها بالاستقلال ولا تحتاج إلى شيء آخر. فإذن الموجود، يقولون الموجود هو كل ذات. الموجود مو صفة، الموجود كل ذات له صفة الوجود. والمعدوم كل ذات له صفة العدم. فإذن الذي يتصف بالوجود والعدم ما هو؟ هو الذات. الذات نحن قلنا ما هو المراد من الصفة؟ ما لا يعلم ولا يخبر إلا بتبع غيره ليس بالاستقلال. ما هو المراد من الذات؟ ما يعلم وما يخبر عنه بالاستقلال. فرقنا ما بين الذات وبين الصفة. الآن الذات، الذات يعني حينما نريد نقول موجود أو نقول معدوم، ما هو مرادكم من الموجود والمعدوم؟ يقولون الموجود والمعدوم مختص بالذات، لا يشمل الصفة، لا يشمل الصفة. الموجود والمعدوم ذات له صفة الوجود، يكون هذا هو الموجود. ذات هو له صفة العدم فهو معدوم. فالذي يتصف بالموجودية والمعدومية ما هو؟ هو الذات.
الصفة غير الذات.
الصفة إذا كانت الصفة ليست هي الذات، إذن الصفة لا تتصف بالموجودية ولا بالمعدومية.
فالصفة هي الحال.
هي صفة الحال، هو هذا تعريف الحال.
فمعلوم ينقسم إلى صفة وذات
يعني. إيه؟ يقولون حينما قلنا أنه صفة للموجود، صفة للموجود، الموجود ما هو؟ ذات. ذات له صفة الموجودية يكون موجود، له صفة العدم يكون معدوم، فهي صفة للموجود. صفة ما هي معنى الصفة؟ يقول هو ما لا يعلم ولا يخبر عنه بالاستقلال إلا بتبع الذات، إلا بتبع الغير، إلا بتبع الغير. فإذن الآن نعرف أنه لماذا قالوا بأنه الحال هو صفة لموجود ليست هي موجودة وليست هي معدومة. الصفة ليس لها استقلالية. لموجود، الموجود الذي يتصف بالوجود وبالعدم، لا موجودة ولا معدومة لأنها ليست بذات، لأنها ليست بذات. هسه هذا كلام عام حتى نمثل له بعد شوي حتى يكون للتقريب. هذا طبعا البيان اللي بينته في نقد المعصل. العلامة الحلي رحمة الله عليه يقول أنه الصفة أعم من الحال. الصفة أعم من الحال. هم أخذوا، هو طبعاً أنت من تريد تعرف مثلاً، تريد أن تقول الإنسان حيوان ناطق، الحيوانية عمون الإنسان وعم الناطقية. فهنا حينما جاءوا بالصفة يريدون أن يأخذوا حصة من الصفة، يأخذون حصة من الصفة. مو كل الصفات بهذا الشكل، أنه لا تكون لا معلومة ولا تعلم ولا يخبر عنها إلا بتبع الغير، ليس كل الصفات بهذا الشكل، بعضها بهذا الشكل. لذلك يقول أن بين الصفاء العلامة في منهاج اليقين، في منهاج اليقين يقول أن الفرق ما بين الصفة والحال فرق ما بين الخاص والعام، فرق ما بين الخاص والعام. فإن الصفاء أعم لأنها تطلق على كل أمر يضاف إلى غيره سواء كان إثباتا أو نفيا. زين، هو تقسيم، قسموا الحال من خلال التقسيم هم شوي يتضح معناها. قالوا أن الحال إما يكون معلل أو لا يكون معلل، يعني الحال على قسمين، قسم معلل وقسم غير معلل. يعني ماذا؟ يعني قسم أن هذه الذات اتصفت بالحال بسبب ماذا؟ بسبب أن هناك صفة قائمة بهذه الذات هي أوجبت اتصاف الذات بالحال. يعني أكثر شوي توضيح، يقول أن هذا الجسم قامت به الحركة، تحرك، ها؟ فقامت به الحركة، أو هذا الموجود قامت به صفة القدرة، فهذه صفة القدرة علة لاتصاف الموجود بالقادرية. القادرية حال، الحال قادرية، مو أنه قادر، مو مثلا زيدون قادر أو الله سبحانه وتعالى قادر، لا، صفة القادرية. صفة القادرية يعني أنها هنا أكو نسبة وأكو إضافة. القادرية لا تعلم ولا يخبر عنها إلا بأي شيء إلا من خلال علتها، لا بد تكون موجودة. يعني علتها بأن ذات اتصفت، قام بها القدرة فاتصفت بالقادرية. الجدار قام به السواد فأوجب له السوادية، فالسوادية حال مو أسود حال، سوادية قادرية محركية. هذا الجسم قامت به الحركة فأوجبت له المحركية، هذه يسمونها الصفة ماذا؟ يسمونها حال معللة. لماذا؟ لأنه هناك علة أوجبت الحال لهذه الذات، والعلة هي هذه الصفة التي قامت، أو هذا المعنى، يعبرونهم بالمعنى، يقولون هذا المعنى الذي قام بالذات هو علة لاتصاف هذه الذات بالحال، أو علة لقيام الحال بهذه الذات. الحركة قامت بزيد فأصبحت علة لمحركية زيد، المحركية هي الحال. الأسود أو السواد هو علة لاتصاف الجدار ماذا؟ بالسوادية. السوادية هي الحال، القادري هي الحال، العالمية هي الحال. هذه الصفات هي أحوال، ليست بموجودة وليست بمعدومة. أما ما هو موجود في الخارج؟ الجدار والسواد. الجدار موجود والسواد موجود. أسودية غير موجودة، غير موجودة، غير معدومة. يقول نعم، لأن الجدار يتصف بها. الجدار موجود، ها؟ هذا الموجود يتصف بهذه الصفة، فهي ليست بمعدومة، ليست بموجودة، لأنه لا يوجد عندي في الخارج ماذا؟ إلا الجدار والسواد. ليست بمعدومة لأن الجدار يتصف بالأسودية. فإذن هذه تسمى حال معلل أو معللة، لأن هناك معنى قام بالذات أوجب على الذات أن يكون فيها ذلك الحال. ويقول هناك حال غير معللة. الحال غير المعللة من قبيل الأسودية للسواد، مو الأسودية للجدار. الجدار قام به
بالشيء
الآخر بالذات، هنا الأسودية. السواد له حال الأسودية، لكن لا يوجد معنى قام بالسواد حتى أوجب اتصاف السواد ماذا؟ بالأسودية. لا يوجد هناك علة لاتصافه بالأسودية. وكذلك بالنسبة إلى الجوهر، بالنسبة إلى الجوهر كذلك، الجوهر يتصف بالجوهرية أو لو حال الجوهرية. الجوهر لم يقم به شيء معنى من المعاني يوجب له أو يكون علة لاتصافه بالجوهرية بذاته وجوهره. يقول وكذلك بالنسبة إلى الوجود. بالنسبة إلى الوجود أيضا هذه أحوال غير معللة. فالقائل بالحال يقول الحال تارة يكون معلل وأخرى يكون غير معلل. أمثلته بعد هذا الكلام وبعد اللتية والتي اتضح لنا بأنه هذه الصفة الإضافية، الصفة الإضافية قادرية، عالمية، متكلمية، متحركية، سوادية، هذه كلها ماذا؟ هذه كلها تسمى أحوال، كلها تسمى أحوال. فهم لا يريدون أن يتكلمون عن الصفات بما هي صفة، يعني أنه أسود، أبيض، قائم، قاعد مثلا على سبيل، لا يريدون أن يتكلموا على الأعراض، وعلى الأعراض يتكلمون حتى يقولون بأنه لا يقولون بالأعراض ولا ما يقولون بالأحوال، لا، يقولون أن الصفة أعم، نحن نقول بأنه الحال، الحال هو هذا، لا يمكن أو لا يعلم ولا يخبر عن الحال إلا بتبع ماذا؟ إلا بتبع شيء آخر. أما بالنسبة إلى السواد بما هو عرض يمكن أن يعلم ويمكن أن يخبر عنه، القيام بما هو صفة يمكن أن يعلم وممكن أن يخبر عنه، وكذلك القدرة يمكن أن تعلم بهذا المعنى على اصطلاحهم، يكون تكون هذه ذوات، ممكن تكون ذات يتكلم عنها. ثم ما هو الدليل الذي ساقوه؟ هذا نتكلم عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.